يا سيدي، عهدي بك أنك سائر إلى مكة، فما الذي أرجعك يا سيدي؟
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا ميسرة، أني سافرت إلى مكة ثم عدت.
لا شك أنك وصلت إلى ذيل هذا الجبل ثم عدت، أليس كذلك يا سيدي؟
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: بل قصدت البيت الحرام.
ما عهدت منك يا سيدي إلا الصدق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا ميسرة، ما قلت لك إلا الصدق، فإن كان عندك شك فهذا خبز مولاتك خديجة، وهذا ماء زمزم.
ماذا؟ حقا إنه خبز مولاتي خديجة؟ يا إلهي، كيف حصل هذا وبهذه السرعة؟
يا معشر قريش،
ماذا تريد؟
يا بني النضر ويا بني زهرة ويا بني هاشم،
ما وراءك يا ميسرة؟
يا ابن عبد المطلب، هل غاب عنكم محمد غير ساعتين أو أقل من ذلك؟
نعم يا ميسرة، وما الغرابة في ذلك؟
إنه قد ذهب إلى مكة بهذه المدة القصيرة، ورأى مولاتي خديجة وجلب معه من خبزها.
إن لخبز خديجة طعما خاصا، ناولني شيئا من خبزها لأشمه.
تفضل يا أبا عمارة.
إنه خبز خديجة حقا، وهذه كرامة أخرى تضاف إلى كرامات ابن أخي محمد.
سبحان الله،
سبحان الله،
سبحان الله،
سبحان الله.
وتعددت كرامات النبي محمد صلى الله عليه وآله وتنوعت، تمهيدا لقبول معجزة الله الكبرى كنبي يبلغ أعظم رسالة إلهية للبشرية جمعاء. إن من رحمة الله تعالى بعباده أن بعث لهم رسولا يهديهم إلى الخير ويجنبهم الشر، ليعيشوا كراما أعزاء سعداء في الدارين. ولكن مما يؤسف له هو حوض بعض الناس عن النهج الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وآله لهم وأوصاهم به.
يا أبا عامر.
نعم
يا أبا عامر، قف هنيئة لأحدثك بما تستحقه، فإن الناس يصفونك بما ليس فيك حسدا، ويذمونك ظلما وعدوانا، فأنت الكريم الذي طمع فيه الكرم، وأنت السخي الذي عجز عن وصفه السخاء.
ما عندك أيضا.
شكرا لك يا مولاي، شكرا لك يا مولاي على هذه الدراهم، فهذا دليل كرمك وحسن خلقك، فداك أمي وأبي.
بئس الرجل أنت يا حنظلة.
من؟ عبد الله؟
نعم أنا عبد لله وليس للدراهم.
ما يا هذا رجل؟ التعريض والتقريض يا عبد الله؟
ما كنت أتصور أنك بهذه الدرجة من الضعة والمهانة.
ما بك يا عبد الله؟ ما بك؟ هل أستحق كل هذا منك؟ هل رأيتني ارتكبت كبيرة من الكبائر؟ والعياذ بالله. قل ما القبيح الذي ارتكبته؟
وماذا أقبح من تملقك لهذا الغني السيء الخلق المانع لحق الله ورسوله؟
مهلا يا عبد الله، إني أعلم أن هذا الغني سيء الخلق ولم يؤدي حق الله تعالى.
هو ما الذي دعاك لأن تمدحه وتبجله وتشيد بخلقه وكرمه وسخائه؟ ها؟ هل أمرك الإسلام الذي اعتنقته بالكذب والتملق والتذلل للمتكبرين طمعا في مالهم؟ ها؟
لا تلومني أبدا يا عبد الله، لا تلومني، وانظر إلى كيس الدراهم هذا، هل كنت أحصل عليه بهذه السهولة من أحد غير هذا الرجل الغني؟
نعم بإمكانك أن تحصل على أكثر مما حصلت عليه.
كيف؟
بالعمل، بالعمل والاتكال على الله وحده لا على الناس.
كفى كفى يا عبد الله كفى، فإني لا أرى فيما فعلت بأسا ولا حرجا.
لقد اعتدت فعل القبيح حتى صار عندك جميلة.
وسأذهب إلى رسول الله وأفعل معه ما فعلت مع هذا الغني، وسأرى إن كان يذم خلقي أم يرضى به.
وسآتي معك لأرى أنا أيضا ماذا سيقول لك رسول الله. هيا بنا.
وجاء هذا المتملق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له:
إنه متملق كثيرا يا رسول الله، ألست خيرنا أبا وأما وأكرمنا عقبا ورئيسنا في الجاهلية والإسلام؟
كفى تملقا يا حنظلة، فقد بان الغضب على وجه رسول الله.
لم أقل شيئا يستدعي الغضب يا عبد الله.
يا لك من رجل عديم الحياء، قل حاجتك أيها الأعرابي.
دعني أثني على رسول الله يا حمزة، فإنه أهل لكل مدح وثناء. ماذا بك؟ قل لي.
ولكن واضح من ثنائك المتملق يا رجل. نعم
يا رسول الله، يا رسول الله، دعني أقبل قدميك ونعليك، عسى أن يمن الله علي بالمال الوفير والخير الكثير والنعمة الدنيا.
كفى أيها الأعرابي كفى، فقد أغضبت رسول الله بتملقك هذا. يبدو أن رسول الله فهم أنك تمتهن التملق لكسب المال ليس إلا. نعم نعم يا أبا عمارة، فقد حذرته من امتهان هذه الصفة الذميمة. إذن انتظر حكم رسول الله فيك أيها الأعرابي المتملق. اسمع يا حنظلة،
يقول لك رسول الله: كم دون لسانك من حجاب؟
حجابان اثنان يا رسول الله، شفتان وأسنان.
يقول لك رسول الله: فما كان في واحد هذين ما يرد عنا غرب لسانك هذا. أما إنه لم يعط أحد في دنياه شيئا، هو أضر له في آخرته من طلاقة لسانه. يا حنظلة، لقد أمر رسول الله عليا بأن يقطع لسانك.
ماذا؟ يقطع لساني؟ لا 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 يا رسول الله، لقد تبت مما أنا فيه، ولن ترى بعد الآن مني ملخا لأحد. لقد عرفت خطئي يا رسول الله، يا رسول الله بك أستجيب.
لقد كان الرسول صلى الله عليه وآله من الحزم في تأديب الإعرابي المتملق، بحيث أن الحاضرين حسبوا أن عليا عليه السلام سوف يقطع لسان الإعرابي فعلا، ولكن قائد الإسلام أعرب بكلماته الشديدة عن عدم استحسانه لما تفوه به الإعرابي من جهة، وأفهم الحاضرين من جهة أخرى أن التملق من العيوب الخلقية الكبيرة، وأن على المسلمين أن يحذروا التخلق بمثل هذا الخلق المذل الشائن. فعلي عليه السلام لم يقطع لسان الإعرابي بالسيف، وإنما يملأ جيوبه بالدراهم على أن يتعظ من التخلق بهذا الخلق الذميم.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك، ومن لك فيه هوى من رعيتك، فإنك إلا تفعل تظلم، ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده، ومن خاصمه الله أدحض حجته، وكان لله حربا حتى ينزع أو يتوب. وليس شيء أدعى إلى تغيير نعمة الله وتعجيل نقمته من إقامة على ظلم، فإن الله سميع دعوة المضطهدين، وهو للظالمين بالمرصاد.
Thank you. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 12 من شعبان المعظم عام 1443 هجري قمري، والمصادف للرابع والعشرين من شهر إسفند عام 1400 هجري شمسي، والموافق للخامس عشر من أذار مارس عام 2022 ميلادي. في الرابع والعشرين من شهر إسفند عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للخامس عشر من أذار مارس عام 1980 ميلادي، أجريت في إيران انتخابات الدورة الأولى لمجلس الشورى الإسلامي، وبذلك تحققت إحدى أهم أهداف الثورة الإسلامية في إيران، وقد شارك الشعب الإيراني بحرية تامة لانتخاب مرشحيه، وتم تشكيل مجلس الشورى الإسلامي الأول، ويبلغ عدد نواب مجلس الشورى الإسلامي 290 نائبا، يتم انتخاب النواب في انتخابات شعبية عامة، ومدة الدورة 4 سنوات، ولأتباع الأقليات الدينية ممثلون في المجلس. هذا ويأخذ المجلس على عاتقه مسؤولية منح الثقة لوزراء الحكومة، وللمجلس صلاحية وضع القوانين في حدود الشرع الإسلامي والدستور العام للبلاد. في الرابع والعشرين من شهر إسفند عام 1363 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للخامس عشر من أذار مارس عام 1985 ميلادي، قام العملاء من أعداء الشعب الإيراني والثورة الإسلامية في إيران بتفجير قنبلة في الحشد العظيم للمصلين خلال مراسيم صلاة الجمعة العبادية السياسية في طهران، وذلك في فترة الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. وعلى أثر ذلك الانفجار استشهد وجرح عدد كبير من المصلين، وقد تزامن التفجير مع غارة شنتها طائرات النظام العراقي على العاصمة طهران للترويج إلى أنها تمكنت من قصف العاصمة طهران. واللافت أن قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي كان يلقي خطبة الصلاة عند وقوع الانفجار، إلا أنه لم يتوقف عن إلقاء خطبته، واستمرت المراسيم حتى نهايتها، وأقام المصلون الصلاة بهدوء ودون أي خلل. وأخيرا وفي 12 من شعبان المعظم عام 498 للهجرة، توفي في بلاد الأندلس بإسبانيا الحالية المحدث والطبيب الشهير الحسين بن محمد بن أحمد الغساني الجياني الأندلسي الملقب بالغساني. وكان الغساني من كبار أطباء عصره، وكان يتمتع بذوق أدبي رفيع، ونظم مجموعة قصائد وديوانا للشعر، وكان من أبرز أساتذة جامعة قرطبة. ومن أبرز مؤلفات الغساني الأندلسي تمجيد المهمل في بحث أحوال العلماء والألقاب والكنى والألقاب. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. ألو طهران، واحتكم السياسية الحرة، مستمعين الأفاضل تطرحون فيها نظراتكم ومواقفكم بكل حرية حول القضايا الساخنة. سارعوا إلى المشاركة على الهواء مباشرة عبر هواتفنا المباشرة، وهي 2201 37 62 2201 37 68 2201 38 48. علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران 098121، والكتابة بواسطة بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. ألو طهران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في الصدق. عليك بالصدق ولو أنه أحرقك الصدق بنار الوعيد، ابغي رضا المولى فأغبى الورى، من أسخط المولى وأرضى العبيد. قال الشاعر: شيئان لو بكت الدماء عليهما عيناك حتى يؤذنا بذهابي، لم يبلغ المعشار من حقيهما، فقد الشباب وفرقة الأحباب. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك تعدل إن وعظت ويقتدى بالقول منك ويقبل التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. عصا موسى تلقف ما صنعوا. وفد أبو نواس على الخصيب بمصر فأذن له وعنده الشعراء، فأنشد الشعراء أشعارهم، فلما فرغوا قال أبو نواس: أنشدوا أيها الأمير قصيدة هي كعصا موسى تلقف ما صنعوا. قال: أنشد. فأنشده قصيدته التي منها قوله: إذا لم تزر أرض الخصيب ركابنا، فأي فتى بعد الخصيب تزور؟ فتى يشتري حسن الثناء بماله، ويعلم أن الدائرات تدور، فما فاته جود ولا ظل دونه، ولكن يسير الجود حيث يسير. فاهتز الخصيب لها طربا، وأمر له بألف دينار ووصيف ووصيفة. قال الشيخ جمال الدين بن نباتة في المدح والثناء: روت عنك أخبار المعالي محاسنا، كفت بلسان الحال عن ألسن الحمد، فوجهك عن بشر وكفك عن عطن وخلقك عن سهل ورأيك عن سعد.
بريق الكلام.
إن الماء طهر لكل شيء، وماء العين يطهر القلب والإيمان. جاء في كتاب جامع الأخبار، قال الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: البكاء من خشية الله نجاة من النار.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة. وموضوع حلقتنا هذه هو الغيبة، ذلك الوباء الذي يفتك بالمجتمعات ويفرق الجماعات، وهي أن يذكر الإنسان عيبا في أخيه سواء بقصد الانتقاص أم لا، وسواء كان العيب في بدنه أم نسبه أم فعله أم في غير ذلك. وذكر العيب هو أن يكون باللسان أو الفعل الحاكي عن وجود العيب. أحبتي المستمعين، حول هذا الموضوع يحدثنا الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما النار في اليبس بأسرع من الغيبة في حسنات العبد. وقال أيضا: من اغتاب مسلما أو مسلمة لم يقبل الله صلاته ولا صيامه 40 يوما وليلة إلا أن يغفر له صاحبه. عزيزي المستمع، الغيبة هي أن تذكر مساوئ أخيك في غيبته إن كانت هذه المساوئ فيه وكانت مستورة. أما إذا لم تكن هذه المساوئ فيه وتقولتها عليه واصطنعتها فهذا أشد من الغيبة ويسمى البهتان. وإذا واجهته بهذه المساوئ مواجهة أمام الناس مثلا وقلت له إن فيك كذا وكذا فهذا هو الشتم، وهو لا يجوز أيضا، بل هو من كبائر الذنوب. وللغيبة مستمعين الكرام آثار وخيمة في الدنيا وفي الآخرة. ففي الدنيا تؤدي إلى زعزعة الثقة بين الناس، وضعف الأواصر والروابط الاجتماعية كما أنها تؤدي إلى خلق المشاكل وانتشار القيل والقال وضياع الوقت الذي هو رأس المال للإنسان، وينبغي أن يشغله بالمفيد والنافع من الأعمال، لا أن يشغله بالتعرض للناس والوقوع في أعراضهم. ثم إن الغيبة تجعل الناس يفقدون الثقة ببعضهم، فلا يستطيع أحد أن يبوح بما لديه وبما تكنه نفسه من خفايا حتى لأقرب الناس إليه، فلهذا وغيره حرمت الغيبة حتى اعتبرتها الشريعة أشد من الزنا، لأن الزنا ذنب بين العبد وربه، والغيبة لا تغفر حتى يغفر له الشخص الذي اغتابه. والقرآن الكريم يصورها تصويرا دقيقا، فكأن المغتاب يأكل لحم أخيه وهو ميت. يقول الشاعر: احذر الغيبة فهي الفسق لا رخصة فيه، إنما المغتاب كالآكل في لحم أخيه.
وصى محمد كل أهل الأرض تسعد بالذي وصى محمد كل أهل الأرض تسعد، فهو من أهدى وأرشد، وهو من آخى ووحد، فهو من أهدى وأرشد، وهو من آخى ووحد، إنه الهادي محمد. هكذا 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 وصى محمد.
مستمعين الأكارم، إذا سمع أحدنا الغيبة فما هو تكليفه الشرعي؟ قد يظهر من الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام أنه يجب على سامع الغيبة أن ينصر المغتاب ويرد عنه، وأنه إذا لم يرد عنه خذله الله تعالى في الدنيا والآخرة، وأنه كان عليه كوزر من اغتاب. ومن مسائل الابتلاء في أوساطنا الاجتماعية أن الآباء أو الأمهات قد يذكرون أبناءهم بسوء في غيبتهم، أو بالعكس قد يذكر الأبناء آباءهم بما يعتبر موردا للغيبة، باعتبار أن بينهم قرابة، وكأن القرابة في نظرهم مبرر للغيبة، والحال أن الغيبة حرام حتى بين الأبناء وآبائهم، كما أن نصر المغتاب واجب بين هؤلاء. فلو سمع الابن أن أباه يغتاب فيجب عليه أن ينصحه ويدافع عن حرمة المغتاب.
الله 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 بالتقى كونوا الأئمة. الله 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 كي تظلوا خير أمة. الله 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 بالتقى كونوا الأئمة. الله 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 ولتزيد الناس رحمة. هكذا وصى محمد.
أتى رجل صديقه فقال له: إن فلانا يغتابك ويقول فيك إنك ضال. فرد عليه قائلا: هل سمعته بأذنك؟ قال: نعم. قال: فهل قلت له شيئا؟ قال: لا. فقال: والله ما رعيت حق مجالسته حين نقلت إلينا حديثه، ولا رعيت حقي حين بلغت عن أخي ما أكرهه. أعلمه أن الموت يعمنا والبعث يحشرنا، والله يحكم بيننا.
كل أمر الله 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 لا تهاب أي ضر. الله 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 أخلصوا في كل أمر. الله 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 لا تهاب أي ضر. الله 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 عسر بعد عسر. هكذا وصى محمد. كاب من يعصي.
أجل مستمعين الكرام، فإن الغيبة من كبائر الذنوب، ولا يغفرها الله تعالى إلا بعد أن يتنازل المغتاب عن حقه ويسامح من اغتابه، وهي نار تأكل الحسنات، كما أنها مرض اجتماعي فتاك يفرق الجماعات ويزرع الأحقاد والضغائن ويسبب حدوث الكثير من المشاكل والمشاحنات. أحبتي الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، فحتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شط البصيرة قف وظل هناك منتبها فدرب الله بينات وجل الناس يجهلها على شط البصيرة قف وظل هناك منتبها فدرب الله بينات وجل الناس يجهلها تسلل من كيانك في غمار العيش أصخبها إلى الملكوت كي تحظى من اللقيا ببهجتها تسلل من كيانك في غمار العيش أصخبها إلى الملكوت كي تحظى من اللقيا ببهجتها ترانيم الهدى صبحت على أعلى مآذنها فإن لم توقظ الدنيا فمن ذا بعد يوقظها ديارك إن عراها ما يسيء إلى المقيم بها فإما أن تعالجه وإما أن تغادرها ديارك إن عراها ما يسيء إلى المقيم بها فإما أن تعالجه وإما أن تغادرها على شط البصيرة قف تأمل في مراكبها وذب في يمها رهيبا لتصبح أنت مظهرها
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
اليمن التصدي والتحدي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن التصدي والتحدي إدانات متواصلة لمجزرة الإعدامات التي ارتكبها النظام السعودي حياكم الله وأهلا بحضراتكم. دانا المكتب السياسي لأنصار الله إعدام النظام السعودي ل81 شخصا من بينهم 7 يمانيين من ضمنهم أسرى من الجيش واللجان الشعبية. واعتبر المكتب في بيان له تلك الممارسات جريمة تضاف إلى سجل النظام السعودي الإجرامي في تعد واضح للقوانين الإنسانية التي لم يراعها. وقال البيان: وإننا إذ ندينه ونرفض بشدة هذا العمل الإجرامي الذي يتلافى كليا مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، لنؤكد أن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم لن تسقط بالتقادم. وحمل البيان النظام السعودي تبعات هذه الممارسات الإجرامية في تعامله مع الأسرى خارج الأطر الإنسانية والدينية والأخلاقية. من جانبه دانت وزارة الخارجية اليمانية بأشد العبارات إقدام النظام السعودي على هذه الجريمة النكراء، وأشارت في بيان صدر عنه إلى أن استهداف الأسرى جريمة حرب تتنافى مع كافة الشرائع والأعراف والقيم الإنسانية، كما أنها في الوقت ذاته تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة الأسرى. ولفت البيان إلى أن هذه الجريمة ليست الأولى التي ترتكبها أنظمة تحالف العدوان وأدواتهم بحق أسرى اليمن، حيث سبق وإن ارتكبت بحقهم جرائم في عدن وتعز والحديدة ومأرب وغيرها، معتبرا هذه الجريمة دليلا آخر على مستوى الاستهتار بالأعراف والقوانين الدولية. هذا وجددت وزارة الخارجية اليمانية دعوة المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمنظمات الأخرى المعنية، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر وأحرار العالم، إلى إدانة هذه الجريمة والضغط على السعودية لاحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. كما أكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في اليمن عبد القادر المرتضى أن جريمة إعدام الأسيرين جريمة نكراء لن تمر مرور الكرام ولن تسقط بالتقادم، وأوضح أن جريمة إعدام الأسيرين تؤكد طغيان نظام الرياض، وتوقيت الجريمة جاء مع انشغال العالم بأحداث أوكرانيا، مشيرا إلى أن السعودية تجاوزت كل الأعراف، ونوه إلى أن لجنة شؤون الأسرى تفاجأت من إقدام السعودية على إعدام أسيرين تابعين للجيش واللجان الشعبية. وحمل المرتضى النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن جريمة إعدام الأسيرين، كما حمل الأمم المتحدة جانبا من المسؤولية باعتبارها معنية بملف الأسرى، ولفت إلى أن النظام السعودي يأمن الملاحقة القانونية لذلك يرتكب الجرائم بحق الأسرى. وقال: نحن على تواصل مع الأمم المتحدة وطلبنا منهم إبداء موقف تجاه جريمة إعدام الأسيرين. إدانات واستنكارات لا زالت تصدر حتى هذه اللحظة من عشرات الرحمة للشهداء الذين ارتقوا في هذه المجزرة، مجزرة الإعدامات، وللعشرات حقيقة أسماء الشهداء تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين الملايين من الأحرار والشرفاء في عالمنا العربي والإسلامي. والاستنكارات لا زالت متواصلة ومستمرة. توقف عن المساهمات التي وصلتنا عبر الواتساب، والواتساب مليء في هذا المساء حقيقة بالمساهمات. الأخ أبو محمد مهدي من صنعاء، نبدأ بمساهمته الصوتية ونستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي ذات طهران العربية، لا تزال الإدانات متواصلة لمجزرة الإعدامات البشعة التي نفذها نظام بن سعود بحق 81 ما بين مواطن ومقيم وأسير، حيث أدانت المعارضة في الجزيرة العربية هذا العمل الإجرامي، وأدانت كذلك اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى هذه الجريمة الدامية، وأدان كذلك رئيس لجنة الأسرى إعدام أسيرين يمنيين من أسرى الجيش واللجان الشعبية، وهما الأسير حاكم البطيني وحيدر الشوذاني، واعتبرها سابقة خطيرة وجريمة لن تسقط بالتقادم، كما أدان حزب الحق هذه المجزرة السعودية الإجرامية. ونحن نقول إن نظام بنو سعود يمثل المثل الأعلى لداعش الكبرى في الجزيرة العربية لارتكابه الإعدامات الظالمة ودون أي ذنب يقترف. إن مثل هذه الأعمال الإجرامية التي ينفذها بنو سعود سوف تعمل على زوال هذا النظام قريبا بإذن الله، وقد ينفجر هذا النظام من الداخل قريبا، لأنه نظام خائن ومجرم وعميل. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
حياكم الله بياكم أخي أبو محمد مهدي، شكرا جزيلا دائما على هذه المساهمات والمشاركات معك. أتوقف مع الأخ عبد القوي أبو هاشم من اليمن. أخي أبو هاشم السلام عليكم، حياكم الله، تفضل.
أولا أترانك يا أحمد، اللهم صلى الله عليه وسلم على عالم حمد، أحييك وأحيي كل الأفراد الجبل. الآن عن أخي الكريم، الإعدامات التي تمت في حج الأسرى سواء يمريين أو أخواننا في القطيف، هذه الجريمة من أكبر الجرائم، ونحن نعلم أن النظام السعودي يرتكب المزيد من الجرائم منذ سنوات وسنوات في حج الشعب السعودي وأيضا في حج الأمة بأكملها. نعم أخي الكريم، هذه الجريمة صنعاء لابد أن تجار الرد عنيف من الجيش الشعبية. أيضا الشعب السعودي نزول عليه أن ينتصر في وجه هذه الأسرة التي أصبحت اليوم تنفذ مخططات الصهيونية الأمريكية في المنطقة، وهذا لن يجدنا إلا عزما وصداقة للانتصار في وجه هذا النظام الظالم. هذه الأسرة أسرة بني سعود التي عاقت في الأرض فسادا وعاقت في الأمة بأكملها، عاقت في كل ما تعني الكلمة قتلا وتدبيرا للأمة بأكملها. نحن نشد على أيدي رجال في جبهة العدالة الكرامة اليوم في اليمن، وأيضا حرر العالم عليهم أن يتحركوا من لبنان، من العراق، من سوريا، من إيران لإخلاء هذه البلدة الفلسطينية التي هي أسرة بني سعود، وأيضا الإمارات التي أصبحوا اليوم محاضرات كبيرة لتنفيذ هذا المشروع الأمريكي في الأمة بأكملها. التحية لك أخي أحمد وكل العمل في هذه الإذاعة، ولا ننسى هذا الدور الإيراني الإعلامي المستمر مع مظلومية الأمة بل مظلومية اليمن خاصة. تحية لك أخي أحمد.
حياكم الله أبو هاشم. أخي عبد القوي شكرا جزيلا على هذه المساهمة والمشاركة معنا في لقائنا في اليمن، التصدي والتحدي. عودة إلى الواتساب، الأخ محمد نادي طبعا كتب لنا بعد مساهمته والاستماع إلى مساهمته الصوتية، بعث لنا بتحايا ولكاد البرنامج والضيوف المستمعين حياك الله بياك، ويرسل لنا أيضا ما تم تداوله المركز الإعلامي لمديرية شعوب، نعم، لقاء المعارضة في الجزيرة العربية. يقول أن النظام السعودي استغل عنوان الحرب على الإرهاب والأوضاع الدولية الحالية لتنفيذ مجزرة ضد شباب مارسوا حقهم المشروع في التعبير. محمد بن سلمان أكد أنه ليس أكثر من مجرد قاتل سادي يتلذذ بقتل الأبرياء ويسعد بآلام ذويهم. نؤكد أن دماء هؤلاء الأبرياء هي في رقابنا ورقاب كل الذين تعنيهم الكرامة والعدالة والحقوق المشروع. معاونة النظام على ظلمه عبر الترويج لأكاذيبه حول اعترافه بالتنوع المذهبي والتسامح الديني والاعتدال هي جزء من التضليل. النظام السعودي ارتكب القتل المعنوي أيضا بجمع شباب الحراك السلمي في قائمة واحدة مع متهمين في قضايا إرهاب. المجزرة التي ارتكبها النظام السعودي دليل عملي على أن كل مزاعمه حول الإصلاح والتغيير هي دعاية فارغة. نعاهد عوائل الشهداء بأن هذه الجريمة سوف تكون دافعة للمزيد من النضال ضد الاستبداد السعودي. شبكة الحواريين الإعلامية المعارضة في الجزيرة العربية نشرت ذلك، نقله إلينا الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي، ونقل أيضا البيان الذي صدر عن حزب الحق من اليمن، مع شكر جزيل له ولكل من يساهم معنا في لقاءتنا. لا بأس أن نتوقف عند فاصل، نواصل من بعده برنامجنا هذا في اليمن، التصدي والتحدي. رافقونا.
شهداءنا عظماءنا، شهداءنا في كل قلب وعين، نفخر بهم نعتز في الدارين، ساروا على درب الإمام حسين، دربوا سعادة للبشر وخلود، نحمي اليمن بسلاحنا ونكتب بدم جراحنا، ترخص لها أرواحنا ميراثنا من أبائنا وجدود، بذكرهم كيد الأعادي كيد، اللي بدمهم فزنا كسرنا القيد، باخصنا منهم محمد زيد، المحبش ينثر عليه ورود، نحمي اليمن بسلاحنا ونكتب بدم جراحنا، ترخص لها أرواحنا ميراثنا من أبائنا وجدود. من قال أحبش يا يمن كذاب، إن ما يفارق الأهل والأحباب، يتمر كمعلي بغزوة الأحزاب ويربي أمريكا وآل سعود، نحمي اليمن بسلاحنا ونكتب بدم جراحنا، ترخص لها أرواحنا ميراثنا من أبائنا وجدود. تبوا تقسمون الدار ذا نصفين وتخرقوها بالفتن بعدين، شعب اليمن طيب وقلبه زين، إخوة شوافع كلنا وزيود، نحمي اليمن بسلاحنا ونكتب بدم جراحنا، ترخص لها أرواحنا ميراثنا من أبائنا وجدود. إحنا أسود الله والأنصار، جند النبي وإمامنا الكرار، أحرار من أحرار من أحرار، نسري على المارنز بالبارود، نحمي اليمن بسلاحنا ونكتب بدم جراحنا، ترخص لها أرواحنا ميراثنا من أبائنا وجدود، وحق دماء شهدائنا الأبطال، أجيال بنقاتل قفا أجيال، وعلى أيادينا بإذن زوال عروشهم فرعون والنمرود، نحمي اليمن بسلاحنا ونكتب بدم جراحنا، ترخص لها أرواحنا ميراثنا من أبائنا وجدود.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في اليمن، التصدي والتحدي. نعم، سنحاول أن نستفهم، أن نطرح تساؤلات على ضيفي الكريم الذي التحق بنا في هذه اللحظات، الأستاذ محمد اليماني. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
حياكم الله بياكم أستاذ محمد، ونحن نبحث في هذا اللقاء الإدانات المتواصلة والمستمرة من دول، منظمات، مؤسسات عالمية عربية إسلامية لمجزرة الإعدامات التي ارتكبها النظام السعودي. هل يمكن أن تغير من الواقع شيئا هذه الإدانات، ولماذا أساسا ارتكب هذا النظام هذه الجريمة وفي هذا التوقيت بالتحديد؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد. بداية نعزيكم ونعزي كل المؤمنين،
بارك الله بك،
وأسري وعوائل الشهداء، وأيضا نبارك لهم على هذا الوسام العظيم الذي توج به أبناؤهم على أن دبخوا على أيادي أراذل الخلق وأشرارها. بداية ما حدث أمر مؤسي، يعني محزن ومؤسف جدا، وبشكل طال الجانب الإنساني وطال كل الشعارات وكل الأمور التي ينبغي أن تحكى وينبغي أن تقال. فما أقدم عليها النظام السعودي أو الكيان السعودي بهذه الجريمة البشعة على أن أعدم أكثر من 80 نفر، فقط 40 من القطيف،
صحيح،
وليس لهم تهمة، وفقط تهمتهم أنهم محبون لآل البيت ومن أتباع مدرسة آل البيت وأحرار في دنياهم، لم يطلبوا شيء إلا أن يكونوا أحرارا ولهم من الحقوق ما تدعيها المنظمات الإنسانية ومجتمع الأمن الدولي وكل المنظمات التي تتشدق وتتحكي عن هذه الحقوق. هم فعلا ما طالبوا إلا بها، ورأيناه ذبحهم من الوريد إلى الوريد كما يعمل في اليمن. ولكن تداعيات هذه الحادثة وهذه الفاجعة، نحن نرى أنه هذا القرار الذي اتخذه محمد بن سلمان هو ناتج عن تخبط وقرار صبياني، يعني هذا أبلغ توصيف، أن هذا الرجل يتحرك بتحركات وأوامر صبيانية لا يدرك آثارها ولا ما سيترتب عليها، وقد يظن بأن هذه الفعلة التي قدم عليها بأنها ستنفعه في بعض الملفات التي يعاني منها الآن في الداخل السعودي، ولكنه في الواقع هو يهز عروش آل سعود وكل يعني الحكام في الخليج، لأنه عمل عمل لم يسبق له مثيل. يعني عندما نرى أن الأسير يذبح، يعني كان سابقا لا يجرؤ أحد على أن يذبح الأسير أو يقتل الأسير، ولكن اليوم مثلا من ضمن هؤلاء الذين قدم على قتلهم وذبحهم من ضمنهم أسرى أسيرين يمنيين، وهذه للأسف الشديد شيء يعني جديد وحادث جديد لم يسبق له مثيل، أن يقوم نظام وبمرأة ومسمع وبعلانية من الجهة القضائية بأن يقتل أسير.
صحيح.
وهذه أيضا سيكون لها ردود أفعال سواء في الداخل اليمني والجانب العسكري أو في بالشكل العالمي. اليوم منظمات ومؤسسات و يعني رأينا إدانات عالمية، طبعا هذه الفعلة قد تكون وبال على السعودية ولن يستطيعوا أن يتخبوا خلفها. نعم قد يدفعون الأموال، قد يعملون بشيء أو آخر لرفع أسمائهم و يعني ما ينالهم من تبعات كما عملوا على إخراج اسمهم من القائمة الإرهابية يعني لقتلهم.
طيب أستاذ محمد اسمح لي هنا أتوقف معكم بما تفضلتم به وفي صميم ما ذكرتموه. نعم ما جرى هو انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة الأسرى. الجريمة التي جرت بالأمس ليست الأولى التي يرتكبها نظام تحالف العدوان وأدواته بحق أسرى اليمن، ارتكب الجرائم بحق الأسرى في عدن، في تعز، في الحديدة، في مارب، وذكر هذا الأمر علانية. ما تم إعدامهم هم إما أسرى أو مخالفون للرأي، من قام بنشر صورة أو تعليق أو جملة أو كلمة، تم إعدام هؤلاء جميعا، لا يحق للنظام السعودي حتى محاكمة من أعدمهم، فما بالك بقضية الإعلام وقطع الرؤوس. حدث عن جريمة نكراء ارتكبت بحق العشرات في ليلة مظلمة من قبل هذا النظام، ولم يذكروا لا الأسماء ولا الجرائم التي من أجلها قام هذا النظام بإعدامهم. تفضل أستاذ محمد.
نعم أستاذي العزيز، المنظمات العالمية والمؤسسات العالمية التابعة للنظام النظام السعودي، نحن لا ننتظر منها إدانات ولا ننتظر منها أي مواقف. لماذا؟ لأننا اعتدنا على أن مواقفها وأعمالها هي فقط وفق المصالح الأمريكية ووفق السعودية، ولكن هناك إدانات